بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب في هذا الدرس المبارك بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله أن يجزيه أفضل ما جزى عالما عن تلاميذه، ونستأذن فضيلته في القراءة.
تفضل. الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
قال المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في فقه الإمام أحمد في كتاب الرضاع: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. قال رحمه الله: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المقطع أتم به المصنف المسألة التي أشار إليها وإلى أصلها، والتي تسمى عند العلماء بمسألة لبن الفحل. وهذه المسألة في الحقيقة لها صور ذكرها المصنف رحمه الله وفصل فيها تفصيلا جيدا، وفي الحقيقة أن هذا التفصيل وهذا التأصيل الذي ذكره رحمه الله إنما هو في الأصل وارد على مذهب من يقول إن الرضاع يشترط فيه العدد. فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن العلماء رحمهم الله منهم من يقول قليل الرضاع وكثيره محرم، ومنهم من يقول لا بد من عدد من الرضاعات حتى يحكم بثبوت الرضاع وترتب الآثار الشرعية عليه. هذان المسلكان من أهل العلم رحمهم الله. المسلك الأول أن قليل الرضاع وكثيره لا إشكال فيه بالنسبة للمسائل التي سنذكرها في أغلبها وأكثرها. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يرتضع الشخص يرتضع الطفل من المرأة حينئذ يحكم بثبوت الرضاع ولا إشكال. إنما الإشكال إذا قلنا يشترط العدد، وقلنا عندنا مذهبان في اشتراط العدد من حيث الجمهور. المذهب الأول يقول 5 رضعات، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، وهو الراجح في نظري والعلم عند الله. والمذهب الثالث أن العبرة ب3 رضعات. إذا قلت لا بد من 5 رضعات أو لا بد من 3 رضعات، فهذا المذهب فيه هذا التفصيل. وقبل بيانه ينبغي أن ينبه على أنه إذا قلت باشتراط العدد فتارة ترضع المرأة من فحل واحد، فترضع الرضيع 5 رضعات من رجل الذي هو الفحل ثاب اللبن بوطئه. تزوجت عبد الله ثم ثاب اللبن بوطئه وأرضعت زيدا 5 رضعات، فزيد ابن لها وابن لعبد الله. إذن هذه 5 رضعات انحصرت في المرضعة وفي الفحل. حينئذ يكون هذا الرضيع له أب من الرضاع وأم من الرضاع، لكن قد يكون للرضيع فحل وأب من الرضاع ولا تكون له أم من الرضاع، وقد يكون له أم من الرضاع ولا يكون له أب من الرضاع. وهذا كله على مذهب من يشترط العدد. توضيح ذلك أن المرأة إذا كانت في عصمة رجل ثم أرضعت طفلا 3 رضعات ثم طلقت أو مات عنها ثم ثاب اللبن ثم بعد ذلك تزوجت رجلا آخر فثاب اللبن بوطئه فأرضعت 2، فأرضعت من الأول 3 وأرضعت من الثاني 2، هذا الذي رضع يعتبر ابنا لها بلا إشكال، لأنه ارتضع منها 5 رضعات. وقد بينا أن النص دل على أن 5 رضعات معلومات يحرم، بناء على ذلك هو ابن لهذه المرضعة، لكن ليس له أب، لأن الزوج الأول ارتضع من اللبن الذي ثاب بوطئه 3 رضعات، والزوج الثاني ارتضع منه 2 رضعات، فلا الأول أبوه ولا الثاني أبوه من الرضاع، لأن الأول لم يتمحض بالعدد المعتبر والمشترط لثبوت الأبوة في الرضاع، والثاني أيضا لم يحصل من رضاعه من المرأة الذي ثاب اللبن بوطئه فيها 4 رضعات، فله أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. وهذا مما يختلف فيه الرضاع عن النسب. فنظرا لهذه الإشكالات الموجودة تحتاج عند دراسة هذه المسائل وما يترتب عليها أنه في بعض الأحيان يكون الرضيع طفلا ذكرا، وتارة يكون طفل أنثى، وفي كلتا الحالتين إذا أراد العلماء أن يتكلموا على تفصيلات هذه المسألة فقالوا ارتضع الطفلة فإنهم ينظرون إلى كون الفحل قد صار لها أبا أو لم يصل، وهل دخل بهذه المرأة التي ارتضعت أو لم يدخل. لماذا؟ لأن الأحكام كلها تختلف باختلاف هذه الأحوال. العكس، إذا كان الذي ارتضع طفلا فحينئذ يجعلونه زوجا للتي أرضعت وهي المرضعة، وحينئذ يفصلون بين أن تكون قد بلغ برضاعها المبلغ المؤثر أو لم يبلغ. فنظرا لهذا الاختلاف المصنف سيذكر الصورتين، وهذا من دقة الإمام الموفق رحمه الله في متنه أنه اعتنى ببيان هذه الأحوال، وهي في الحقيقة مبنية على القسم العقلية على التفصيل الذي ذكرناه، فبين بلوغ العدد كاملا بالنسبة للفحل ونقصانه بالنسبة للمرضعة، والعكس تمامه بالنسبة للفحل ونقصانه تمامه بالنسبة للمرضعة ونقصانه بالنسبة للفحل. ثم بعد ذلك هذه التي أرضعت إن كانت زوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، هذا كله يعين طالب العلم على أولا الشمولية في المسائل، لأن هذه الشريعة ما كانت لتقول أن الرضاع مؤثر ثم هكذا تترك أحكامه هملا. وهذا دائما ننبه عليه لطلبة الفقه، ونبين أن العلماء رحمهم الله يبينون هذا، لأن الشريعة شريعة كمال، وشريعة الكمال تستمد كمالها من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك طالب العلم لا يسأم ولا يمل ولا يضجر من هذه الصور، هذا أول شيء. وثانيا أنه ينتبه للتنوع حتى يستطيع أن يعرف قسمة هذه الصور وقسمة هذه الأحوال، ويسهل عليه استحضار عند الحاجة. فنبدأ من أول المسألة فيما سبق قبل هذا. قال رحمه الله بالنسبة ولو كان لهم امرأتان،
يقول رحمه الله تعالى: ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل
ولبن الفحل، كأنه دخل الآن لك في مسألة لبن الفحل، ولذلك يصطلحون على تسمية هذه المسائل بمسألة لبن الفحل، لأن كثير من التفريعات والمسائل المبنية عليه مبنية على هذا الأصل. نعم.
ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين.
فلو أرضعت إحداهما طفلة، أي 5 رضعات معلومات مشبعات، وأرضعت امرأته الأخرى طفلة، أو أرضعت نفس المرأة طفلة أخرى، صارتا أختين من الرضاعة كالنسب. نعم. وصارتا ابنتين لهذا الرجل ولهذه المرأة. نعم.
لأن اللقاح واحد
كالنسب. نعم.
وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2، صارت بنتا له دونهما.
هنا عندنا رجل الذي هو الفحل وعنده امرأتان، الأولى أرضعت 3 رضعات، أرضعت طفلا 3 رضعات أو أرضعت طفلة 3 رضعات، والثانية أرضعت 2، فإذا المرضعة مختلفة والفحل واحد، وهذا يتأتى إذا ما تزوج المرأتين وثاب اللبن بوطئه فيهما. فحينئذ إذا ارتضعت الطفلة 5 رضعات فهي ابنة للفحل، لكنها ليست ببنت لواحدة من المرضعتين، وهذا ما يقال إن لها أب من الرضاع وليس لها أم من الرضاع. فقال رحمه الله صارت
بنتا له دونهما،
صارت بنتا من الرضاع له أي للفحل دونهما أي دون الزوجة الأولى والثانية، فليست ببنت لواحدة منهما. لماذا؟ لأن الأولى أرضعت 3 رضعات والثانية أرضعت 2، ويشترط أن تكون الرضعات 5 رضعات معلومات مشبعات، وهذا لم يتحقق، إذن تبقى أجنبية كحالها قبل الرضاع بالنسبة لمن؟ لهذه المرأة وللمرأة الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها.
فلو كانت الطفلة زوجة له، يعني الواحد يقول استغرب كيف طفلة تصير زوجة للرجل، ما عليك مسألة أنه هذه، وبعضهم يقول هذه فرضيات والفقهاء يدخلون فرضيات، أبدا هذا تطبيق للأحكام. وانتبه لقضية أن القاضي والمفتي في الشرع ليس محصورا في مسائل معينة، يأتيها المجنون ويأتيها الصاحي ويأتي من يتلاعب بالأحكام وتأتيه الصور التي في بعض الأحيان تكون غير بين النساء، فأنت لا تنظر إلى مسألة هذه تقع أو ما تقع وهذه مسألة غريبة، لا، انظر إلى حكم الله وكيف تطبقه، وكيف إذا جاءتك المسألة لا تنظر إلى قولك فقط أن هذا صار ابنا، ولكن انظر إلى الآثار المترتبة على الرضاع. ومن أهم الآثار الآن التي دعتنا إلى دراسة كتاب الرضاع التحريم، ومن هنا يريد أن ينبهك على هذه المسائل. فبين أنها صارت بنتا له، بنتا له ماذا؟ من الرضاع، والبنت تحرم إذا كانت من الرضاع بالإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال الله في النسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فكما أن البنت من النسب محرمة كذلك البنت من الرضاع، صارت بنتا له. إذا صارت بنتا له انفسخ نكاحها، لأنه لا يجوز له أن ينكح بنته لا ابتداء ولا استدامة، هنا انفسخ النكاح استدامة لا نستديم النكاح، قبلها لم تكن بنتا له فهو على الأصل من جواز نكاحه. فقال رحمه الله: فلو كانت
الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها.
فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها. لماذا؟ لأن هذا حكم الشرع، انفسخ بحكم الشرع. نعم.
ولزمه نصف صداقها.
هذه الطفلة عقد عليها، صارت زوجة، لأنها لا تكون زوجة له إلا بعقد شرعي، فهي في عصمته، وحصلت الفرقة بعد العقد وقبل الدخول، وكل فرقة من طلاق أو فسخ بعد العقد وقبل الدخول وبعد فرضية المهر وتسميته توجب ماذا؟ التشطير. التشطير هو نصف المهر، يسمون العلماء مسألة التشطير، أي تشطير المهر، أي دفع شطره، يلزمه دفع نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا المرأة إذا طلقت بعد العقد وبعد تسمية المهر وقبل الدخول وجب لها نصف المهر، فبين رحمه الله أن لها نصف المهر. نعم.
ولزمه نصف صداقها.
إذن سمى لها 50,000 ريال، وهذا يقع في بعض الأحيان، تكون بنت صغيرة وتكون في القرابة وبنات العم، وقد يكون بنات العم ويخشى أن يتزوجها أجنبي مثلا، يكون عندهم ثروة أو مال أو عنده، المهم أنه قال لعمه زوجني بنتك فزوجه، ووقع هذا الذي قلناه، فهي في عصمته وفرض لها 50,000 صداقا. 50,000 يثبت لها بهذه الفرقة نصفها وهو 25,000. ال25,000 التي هي نصف المسمى أو نصف المهر تقسم 5 أخماس، لأن الرضاع يثبت بخمس رضعات فتقسم على 5. قال رحمه الله:
يرجع به عليهما أخماسا،
حكمان. أولا يثبت لها نصف المهر المسمى، وثانيا يثبت ويلزمه دفعه لهذه الصغيرة، طبعا يدفعه إلى وليها. ثم يرد السؤال: هل الذي أفسد العقد هنا وأوجب الفرقة هو الزوج أو شخص آخر؟ الجواب أن الذي وقعت الفرقة بسببه إنما هو شخص آخر، وهذا سيأتي في باب الضمان من حيث هو هنا أفسد عليه العقد، فالشريعة تلزم من تسبب في الإفساد سببية مباشرة بتحمل هذا الذي الآثار المترتبة على هذا الفعل الذي فعله، وهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، لأن بعض الأحيان تغار الكبيرة وترضع، وقد تتفق زوجتان ويرضعون الصغيرة، فهذا يقع، وأفعال الناس والناس لهم دوافع كثيرة. فمن هنا النصف المسمى يقسم 5 أخماس، لماذا؟ لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم الفرقة وقعت بسبب الرضاع، والرضاع لا يكون إلا بخمس رضعات، فلو أنها أرضعت 5 كاملة لوجب عليها نصف المهر كاملا، ولو أنها اشتركت مع ضرتها اللي هي الزوجة الثانية فكانت إحداهما ترضع 3 فأرضعت إحداهما 3 رضعات والأخرى 2، نقول على التي أرضعت 3 أخماس نصف المهر وهو 15,000 ريال، وعلى التي أرضعت 2 خمسان نصف المهر، الخمسان هما 10,000 ريال، لأن الخمس 5,000 وعليها 5، على الأولى 15 التي أرضعت 3 رضعات وعلى الثانية 10,000، وهذا راجع إلى الضمان بالسببية، إلى باب مبحث الضمان بالسببية، لأنه لو فتح هذا الباب نظلم الزوج، فيغرم الزوج الصداق، ويمكن أن يتلاعب الناس بعضهم ببعض، ولربما لو شاءت الضرة أن تفسد نكاح زوجها لضرتها أن تفعل هذا وتخرج من التبعة، لكن لابد أن تتحمل عاقبة ما فعلته، فيجب عليهما أخماسا. يجب على الرجل أن يدفع نصف المهر، لماذا؟ لأنه مخاطب به شرعا، فنصف ما فرضتم، وهذا على الأصل. ثم لما كان هذا ناشئا عن أذية وضرر، سواء كان مقصودا أو غير مقصود، إن كان مقصودا فلا إشكال، وإن كان غير مقصود فهذا من باب الحكم الوضعي، من باب الحكم الوضعي، مثل من قتل خطأ تلزمه الدية مع أنه ما قصد، فهذا من باب الأسباب التي نصبها الشرع موجبة لمسبباته. فالمهم أن الآن نوجب عليه أن يدفع نصف المهر، ونقول له ارجع بهذا النصف على من تسبب في هذا الفساد، فيلزم الزوجتان أن تدفع ذلك كاملا له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما.
فلو أرضعت إحداهما 4 رضعات وأرضعت الثانية 2، فعلى الأولى 4 أخماس يعني 20,000 وعلى الثانية 5 وهو 5,000.
قال رحمه الله تعالى: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما.
ولم ينفسخ نكاحهما، هذه التي هي الطفلة التي رضعت أجنبية، يعني ليس هناك أي تأثير، أصبحت بنتا له من الرضاع، فليس لها تأثير على عقده على أمهما، ليست بزوجة له ولم يعقد عليها، فحينئذ لا يتكلم، يقول لم ينفسخ نكاحهما، لأنها ليست الأولى التي أرضعت ليست بأم من الرضاعة ولا الثانية، فليس هناك علقة، وهما قد أرضعتا هذه البنت على وجه لا تأثير له على عقد النكاح. ولم ينفسخ نكاحهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمت عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
هنا الصورة على العكس، هناك الصورة في الفحل صار أبا، وهنا في المرضعة صارت أما. فقال رحمه الله:
ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره.
3 من لبنه واثنتين من لبن غيره، إذن الفحل ليس له تأثير، لا هو ولا الزوج الأول. إذا قالت من غيره فمعنى أنه زوج دخل بها، سواء سبق نكاحه لهذا أو بعد نكاحه، لكن من حيث الأصل أنه يسبق على حسب الترتيب. فلو أرضعت 5، 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لهذه البنت. لماذا؟ لأنها أرضعت كم؟ 5 رضعات. وثبت بدليل الشرع أن 5 الرضعات المعلومات المشبعات تحرم، فحينئذ تثبت الأمومة لهذه المرضعة ولا إشكال، وليست بابنة لهذا الرجل. لماذا؟ لأن لم ترتضع من اللبن الذي ثاب بوطئه 5 رضعات. قال رحمه الله: صارت
أما لها
صارت أما لها، يعني صارت المرضعة أما للطفلة.
وحرمتا عليه،
أي الأم وبنتها من الرضع. حرمت الأم لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، وهذه بنته من الرضع، فكما أن العقد على الأمهات البنات من النسب يحرم الأمهات من النسب، كذلك العقد على الأمهات من الرضاع على العقد على البنات من الرضاع يحرم أمهاتهن كالنسب سواء بسواء. طيب، عقد عليها هذه الطفلة، عقد عليها وهذه زوجته، وأرضعت 5 رضعات لم تكتمل منه هو، فحينئذ التحريم يأتينا من ماذا؟ يأتي تحرم الأم لما ذكرناه، تحرم الأم لأنها أصبحت أما للزوجة من الرضاع، والأم من الزوج من الرضاع تحرم بمجرد ماذا؟ العقد، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالبنات يحرم، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قال رحمه الله:
صارت أما لها وحرمتا عليه.
صارت أما لها لأنها 5 رضعات، وحرمتا عليه الأم وبنتها. نعم.
وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
وحرمت الطفلة على الرجل الآخر الذي له رضعتان على التأبيد، لأنها ماذا؟ ربيبة، لأنها ربيبته، فهي بنت زوجته من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع تحرم كما تحرم بنت الزوجة من النسب سواء بسواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة.
وإن لم تكن البنت، لم تكن الطفلة التي رضعت زوجة له، لم ينفسخ نكاح المرضعة. لماذا؟ لأننا فسخنا نكاح المرضعة في الصورة الأولى لأنه عقد على من؟ على بنتها، وهنا لم يعقد على بنتها من الرضع، لأنه قال إن لم تكن زوجة له. لم ينفسخ نكاحها، يعني نكاح من؟ المرضعة. وبناء على ذلك نقول لا يخلو من حالتين: إما أن تكون زوجة له فحينئذ ينفسخ نكاحها ونكاح أمها التي عقد التي دخل بها الزوج، وأما في الصورة الثانية فإنه لا يفسد ولا ينفسخ نكاح الأم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو تزوجت المرأة المرضعة.
البعض من طلبة العلم بين ويتصور المسألة، هذه المسائل في الحقيقة في الشرح قد تبدو صعبة، المهم تفكيك الأصول، ولا تستطيع أن تستوعبها إلا إذا جلست لوحدك. ننبه على أصولها لما نقول إما أن تكون طفلة وإما أن يكون طفلا أو طفلة، ثم نقول هنا تكون الأم وهنا يكون الأب، نبي على الأصول، لكن إذا جلست بعد ذلك وقد فككنا لك الرموز الأصلية يمكنك بإذن الله أن تستوعبها. أما الآن فكل ما دخلنا في مسألة أنست التي قبلها. يقولون ما أستطيع أقول واضح، لأن إذا قلت واضح البعض يهز رأسه، وهو ليس بواضح. الحقيقة هذه المسائل لا تضبط إلا بالمراجعة، يراجع الإنسان لوحده أكثر من مرة يمكنه أن يستوعبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات.
هنا الصورة على العكس، لاحظوا أن هناك طفلة وهنا طفل. إذا قلت في الأول طفلة تفرض الفحل زوجا لها، وهنا تعكس فيقول طفلا فتفرض المرضعة زوجة لها، عكس الذي مضى معنا. وهذا كله فقط لرياضة الأذهان في ضبط المسائل وتفريعها حتى يستوعب الإنسان الصور أو القسم العقلية في الصور. نعم.
ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه،
لأنه ابنها من الرضع، تزوجت طفلا ثم أرضعت، عقدت عليه ثم أرضعت، فبالرضاع صار ابنا من الرضاع، فينفسخ نكاحه، لأنه لا يجوز له نكاح أمه من الرضاع، لأن الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فنص الله تعالى على أن الأم من الرضاع تحرم، وقد أرضعته 5 رضعات، وبناء على ذلك ينفسخ النكاح. نعم.
حرمت عليه وانفسخ نكاحها.
حرمت عليه على التأبيد، لأن قلنا إن حرمة الرضاع حرمة مؤبدة، وانفسخ نكاحها لما ذكرناه. نعم.
وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا.
وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، لأنها حليلة ابنه من الرضاع، وقلنا إن التحريم بالمصاهرة يتركب على التحريم من النسب، فهذا الطفل كان زوجا لها، عقدت عليه وعقد وليه عليها، فهي زوجته، وبناء على ذلك فإنه إذا ارتضع منها وصار ابنا لها فإنه حينئذ لا يحل له لها نكاحه لما ذكرناه، وتصبح محرمة عليه على التأبيد، لأنه أمه من الرضاع. نعم.
لأنها صارت من حلائل أبنائه.
وتحرم على صاحب اللبن حرمة مؤبدة لأنها صارت من حلائل أبنائه، قلنا أنه عقد عليها هذا الابن، ولما عقد عليها وهو أجنبي ثم صار ابنا لها، من أبوه؟ أبوها الفحل وهو زوجها، أو إذا كان رضعت منه بعد أن ثاب بوطئه حتى ولو طلقها، ما دام أن اللبن لبنه فإنها حليلة ابنه من الرضاع، وحليلة الابن من الرضاع محرمة بإجماع العلماء، كما قال تعالى في النسب وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أننا نحرم حليلة الابن من الرضاع بالنسب كذلك أيضا في الرضاع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
نعم.
قال رحمه الله: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها.
تزوج كبيرة ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل، ونعم ولم يدخل بها، وصغيرة
ولم يدخل وصغيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة حرمت. نعم. الكبيرة
فأرضعت الصغيرة الكبيرة، أرضعتها حينئذ تصبح ماذا؟ بنتا للرجل الذي هو زوج الكبيرة. نعم.
حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
حرمت الكبيرة لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، وثبت نكاح الصغيرة لأن الصغيرة ربيبة، لأن الصغيرة في هذه الحالة لم يثبت لها ما يوجب التحريم في الربيبة، وهو الدخول بماذا؟ بأمها، وهنا لم يدخل بأمها، وذلك كبيرة لم يدخل ولم يدخل بها. واضح هذا؟ إذا كانت كبيرة ولم يدخل بها فمعناه أنه لا يمكن تحريم نكاح بنتها، سواء كانت من النسب أو من المصارعة، من النسب أو من الرضاع، فلا يمكن تحريم الربيبة إلا بالدخول بأمها. وهنا قال ولم يدخل بها، أي لم يدخل بأمها، فالشرط لم يتحقق. وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فحينئذ نحرم الكبيرة، لماذا؟ لأنها أم الزوجة التي عقد عليها، وهذه تحرم بمجرد ماذا؟ العقد. وثبت نكاح الصغيرة، لأن الصغيرة لم يتحقق شرط تحريمها فهي ربيبة، ويشترط في تحريمها أن تكون قد دخل بأمها ولم يدخل بأمها بعد، لم يتحقق شرط التحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. قال رحمه الله وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى.
وإن كانتا صغيرتين، فحينئذ يكون عنده زوجته الكبرى والصغيرتان زوجتان له أيضا، فإذا أرضعت الكبرى الصغيرتين يصبح عندك التحريم من جهتين، أما الكبرى فتحريمها لأن أم الزوجة وهذا لا إشكال فيه، وأما الصغيرتان فقد جمع بين أختين، والجمع بين الأختين محرم شرعا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فكما يحرم في النسب يحرم أيضا في الرضاع. فينفسخ نكاح الأم الكبيرة وينفسخ نكاح الأختين الصغيرتين، هذا مراده بهذه الصورة. حينئذ يكون التحريم الأول من جهة المصاهرة والثاني من جهة الجمع. الأول سبب التحريم من جهة المصاهرة أم الزوجة، والثاني من جهة الجمع، الجمع بين الأختين، وبينا هذا، بينا مانع الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وله نكاح من شاء من الصغيرتين.
يلاحظ أنه أرضعت الصغيرتين معا، كيف الصورة؟ الصغيرتان تلقمهما، كل واحدة منهما تلقمها ثديا، فيكون حينئذ وقع الرضاع في وقت واحد، ويكون التحريم عليهما معا، يعني تثبت الأخوة في وقت واحد وكونهما زوجتين في وقت واحد، فينفسخ نكاح الاثنتين معا لم تسبق إحداهما الأخرى، لأنه تقدم معنا في مانع الجمع أن التفريق مؤثر، وهنا في الاثنتين في صورة كانت الصغيرتين ممكن أن ترضعهما في وقت واحد بأن تلقم الثدي، تلقم كل واحد منهما ثديا لها ويقع الرضاع في وقت واحد والتحريم في وقت واحد، فحينئذ أرضعت الصغيرتين في آن واحد. نعم.
قال رحمه الله وله نكاح من شاء من الصغيرتين.
إذا انفسخ نكاح الصغيرتين، تقدم أن فسخ النكاح في المحرمات أو بالأسباب الموجبة لتحريم النكاح يختلف، فترة ينفسخ فتحرم عليه إلى الأبد إذا كان المانع مؤبدا، وأما إذا كان فسخ النكاح مؤقتا فإننا نقول له قد انفسخ نكاح الصغيرتين ولك الخيار بعد أن ينفسخ نكاحهما أن تختار واحدة منهما، كما تقدم معنا في مانع الجمع بين الأختين في عصمة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. قال رحمه الله وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى.
حرمت الكبرى لأنها أم زوجتي، بينا أن أم الزوجة تحرم بماذا؟ بالعقد، فحينئذ الكبرى إذا لم يدخل بها لا إشكال أنه ينفسخ نكاحها لأنها أم الزوجة التي لم يدخل بها. طيب.
وانفسخ نكاح المرضعتين أولا،
بقي الثلاث، هم ثلاث الصغيرات، فقال رحمه الله انفسخ نكاح المرضعتين أولا، يعني الصغيرتين اللتين رضع، لأنها هي تلقم الثدي للاثنتين أولا ثم تلقم الثدي للثالثة لأنها لا يمكن أن تجمع بين الثلاث في آن واحد. فلما جمعت بين الاثنتين في وقت واحد انفسخ نكاحهما لأنه صار جمعا بين الأختين. فلما انفسخ نكاحهما صار الرجل خلوا من الجمع، فجاءت الثالثة ولم يعني لم يكن هناك موجب للفسخ، فثبت نكاح الثالثة وانفسخ نكاح اللتين ارتضعتا وانفسخ نكاح اللتين ارتضعتا أولا اللي هي الأولى والثانية هي وأختها. نعم.
وثبت نكاح الثالثة.
وثبت نكاح الثالثة لما ذكرناه. نعم، لأن الثالثة هذه بمجرد أن ترتضع الصغيرتين قبلها يقع الجمع بالاثنتين الأوليين، فينفسخ النكاح للاثنتين وتبقى الثالثة، تأتي الثالثة على خلو، ليس هناك موجب للحكم بفسخ نكاحها، فتبقى على ما هي عليه زوجة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. قال رحمه الله: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا
هنا الصورة أن تبدأ بواحدة فترضعها ثم ترضع الاثنتين معا، فأصبحت مرضعة للثلاث الصغيرات الزوجات الثلاث. الأولى منهما يقولون على حسب ما ذكر في الشرح أن وجه الفساد أنها بالجمع مع أمها فينفسخ نكاحها وتنزل الاثنتين منزلة الأخت الواحدة فينفسخ نكاحها، ينفسخ نكاح الأولى بماذا؟ بالاثنتين، لأنه يجعل الاثنتين بمثابة الأخت الواحدة، وحينئذ يفسد نكاح الأختين معا ويكون نكاح الأولى التي ارتضعت قد فسد بدخول الأخت الثانية اللي هي الثانية والثالثة معا. وهذا الحقيقة إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، إحدى الروايتين. هناك وجه ثاني وهو لأن الرضاع هنا متفرق، فلو أنها ارتضعت الأولى فإنه في هذه الحالة ينفسخ نكاح التي تليها اللي هي الثانية ويبقى نكاح الأولى على القول باعتبار كما ذكرنا السبق في الجمع، كما أنه في النسب لو تزوج أختا ثم عاقد على أختها بعد انفسخ نكاح الثانية ولم ينفسخ نكاح الأولى، والتحريم من الرضاع كالتحريم في النسب، وبناء على ذلك نفسخ نكاح الثانية ثم نفسخ نكاح الثالثة بنفس الأمر، فتبقى الأولى ويفسخ نكاح الثانية والثالثة. هذا الوجه الذي ذكره بعض العلماء، وهو كل منهم انفسخ نكاح الاثنتين ويبقى نكاح الأولى. نعم.
قال رحمه الله:
والحقيقة أقوى، هذا الوجه الثاني أقوى، أن نعتبر أن الأولى نكاحها صحيح ودخول الأختين بعدها كدخول الأخت الواحدة، لأننا في النسب لو أنه عقد على أخت ثم عقد على أختها بعدها فإننا نلغي نكاح الثانية ولا نلغي نكاح الأولى، وبناء على ذلك نقول إن الأولى لا وجه لإبطال نكاحها وإفساده، وإنما نحكم بفساد نكاح بانفساخ نكاح الثانية. نعم.
قال رحمه الله: وله نكاح من شاء منهن منفردة.
وله نكاح من شاء، إذا قلت بفسخ النكاح من الثلاث ما في إشكال سواء كنا اثنتين أو ثلاث، إذا انفسخ النكاح بمانع الجمع ووقع الفسخ على الجميع كما عندنا هنا في الرضاع فإنه بعد الفسخ يخير، يقال له انكح ما شئت من هؤلاء الثلاث أو من هاتين الصغيرتين، له الخيار. نعم، الحكم لا يختلف.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. قال رحمه الله: وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد.
حرمت الكبرى المرضعة لما ذكرناه لأنها أم الزوجة، وحرمت الربيبة لأنه قد دخل بأمها، ولذلك قال وإن كان قد دخل بها اللي هي الكبرى. وبناء على ذلك الصور الأول لم يدخل بأمها، فإذا لم يدخل بأمها فالربيبة يجوز نكاحها، فحينئذ تفصل، ولا تستطيع أن تفصل إلا في مسألة مانع الجمع. إذا انتهيت من هذا تدخل في الصورة الثانية من الحالة الثانية، وهي حالة الكبيرة، أن تكون الكبيرة مدخولا بها. فإذا كانت مدخولا بها فإنها إذا أرضعت الصغيرة صارت الصغيرة بنتا لها، وحينئذ تحرم الأم لأنها أم للزوجة، وتحرم البنت لأنها ربيبة من زوجة من أم دخل وقد دخل بأمها، والربيبة إذا دخل بأمها تحقق شرط المنع وحكم بانفساق العقد. هذا بالنسبة للصورة الثانية من الحالة الثانية. الصورة الثانية أن يكون قد دخل بأمها، دخل بالكبيرة. فإذا دخل بالكبيرة فالكبيرة أصلا تدخل الكبيرة مفسوخ نكاحها سواء دخل بها أو لم يدخل، انتهينا منها. لكن الصغيرة وجه فسخ نكاح الصغيرات أو الصغيرة أو الصغيرتين وجهه أنه إذا دخل بالكبيرة بمجرد ما ترضع هذه الزوجة تصير بنتا وربيبة قد دخل بأمها، والربيبة إذا دخل بأمها أصبحت محرمة فتحرم مع أمها، هذا وجهه. إذن في حالة الدخول تحرم الأم وتحرم بنتها وهي الربيبة. من هي الربيبة؟ تقول الصغيرات سواء كنا اثنتين أو كنا أكثر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها.
ولا مهر للكبرى إذا كان لم يدخل بها، لأنه إذا كان لم يدخل بها هي تستحق كما ذكرنا نصف المهر إذا وقع ماذا؟ الفراق قبل الدخول وبعد العقد وثبوت المسمى، لكن هي التي أفسدت العقد وهي التي تسببت في الفساد، فحينئذ لا وجه لمطالبة الزوج بنصف المهر، لأن الرضاع جاء بسبب من؟ بمباشرتها، وحينئذ لما باشرت سبب الفساد لم يكن لها حق في المطالبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر.
لأنه استقر المهر بالدخول، المهر هنا استقر بالدخول إن كان قد دخل بها، وإذا قلنا باستقرار المهر بالدخول لا يؤثر فيه وجود الفرقة كما لو طلقها، فإن المهر ثابت لها ثابت. وقال صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، إذا كان قد دخل بها فلها المهر. نعم.
قال رحمه الله يرجع به على الكبرى.
يرجع به على الكبرى. بالنسبة للصغيرات لهن المهر إذا لهن نص المهر لأنه لم يدخل بها، في هذه الحالة يرجع به على من؟ على الكبرى، لأنها هي السبب في إفساد زواج الصغيرة الأولى والثانية، وإذا كانوا ثلاثا وجب عليها ضمان الثلاث نصف المهر من الثلاث، يرجع به على الكبرى لأنها هي السبب. ولذلك الرضاع لا يمكن أن يكون دون أن تمكن الأم من الرضاع، فلذلك تتحمل مباشرتها لهذه السببية التي أفسدت عليه نكاح الصغيرات. نعم.
قال المصنف رحمنا الله وإياه ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه، يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. قال رحمه الله ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج.
نحتاج إلى معرفة الترابط بين هذه الصور، وكثيرا ما قلنا أن طالب العلم إذا قرأ المتون وعرف الرابط بين هذه الصور أمكنه بإذن الله فهمها، وأمكنه أيضا حفظها واستحضارها عند الحاجة. لاحظ أن في المسائل الأولى التي ذكرها عن الكبيرة من الذي يمكن الرضيعة ومن الذي يرضعها؟ هي الكبيرة نفسها المرضعة. ف فبينا الأحكام وأن الكبيرة تتحمل المسؤولية وأنها تدفع، لأن عندنا غرم هنا. فالقسم العقلية تفرض سؤالا إذا كان الذي أفسد هو الصغيرة وليست الكبيرة، يعني عكس ما كنا فيه. طيب أفسدت الصغيرة، أنت عند صغيرة لا عقل لها وتريد أن ترتضع، كيف يكون الرضاع؟ طبعا الكبيرة هي التي ترضع وتحمل، لأن أنت في الحولين، يعني صغيرة في الحولين ما يمكن أن ترتضع. فقال ولو دبت، لأنه لو كانت الكبيرة مستيقظة ودفع، يلزمها دفع ماذا؟ الصغيرة ومنعها من الرضاع. فإذا لم تدفع دخلنا في الصورة الأولى وتحملت المسؤولية. هذا معنى ولو دبت ومعنى وهي نائمة. فتحتاج أن تنسب الفعل، لأن هذا مبني على أصول عند في الفقه الإسلامي تثبت بها الضمان، أن يأتي بفعل الشخص دبت، وأن يكون الشخص غير قادر على الدفع وهي الكبيرة، لأن لو دبت حينئذ يمكنها أن تدفعها وهي مستيقظة. فمن هنا يفهم طالب العلم معنى قوله دبت وهي نائمة، ولا بعضهم يقول دبت وهي نائمة، دبت ويقرأ ما يفهم. إذا كان طالب العلم يقرأ هذه المتون بهذه الطريقة ما يفهم. هو هذه الصورة لا يمكن أن تكون، لأن الصغير من عادته إذا ألف شيئا أو تعاطى الشيء المرة بعد المرة فإنه يفعل. ولذلك قالوا إن الحسن والحسين لماذا امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ من كرم خلقي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، لأنه كان لما يدخل عند فاطمة رضي الله عنها يداعب الحسن والحسين حتى إنهما يمتطيان ظهره. فلما خرج أمام الناس ورآه ساجدا تذكر حاله في الخلوة ففعلها في المشهد. فهذا طبع في الصغير، فالصغير لما يدأب على إرضاعه أو من عادته أن يلتقم الثدي، فإنه إذا رأى أمه نائمة وثديها بارز التقم الثدي، لأن هذا كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى البهيمة التي لا عقل عندها هداها الله عز وجل كيف تحصل مصالحها، فتجد حتى رضيعها يلتقم منها. فالمقصود أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذين الأمرين، دبت الصغيرة على الكبيرة وهي نائمة. في فرق بين دبت على ودبت إلى، لأنها قد تدب إليها ولا تصل إلى ثديها، لكن دبت عليها كانت على صدرها فمشت حتى التقمت الثدي. فهذا كله من هذا الإمام، الإمام الموفق شيخ الإسلام الموفق رحمه الله بعناية، مختار بعناية، لأنه يترتب عليه أن هذا الفعل تمحض من الصغيرة حتى تركب عليه وجوب الضمان. أما لو كانت الكبيرة نائمة مستيقظة فإنها حينئذ يلزمها، لأن عليها أن تحفظ أو تمنع الطفلة، فلما ما لم تمنعها كأنها راضية بذلك فأصبحت هي التي أرضعت، فرجعنا إلى صورة المسائل السابقة. فالمصنف من هنا قال رحمه الله ولو دبت
الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج.
حرمتها على الزوج، حرمت من؟ الكبرى على الزوج، لأنها أم تكون أما للزوجة من الرضاع، وقد قلنا إن أم الزوج من الرضاع تحرم سواء دخل بها أو لم يدخل، مثل ما تقدم معنا. نعم حرمتها، من الذي تسبب في التحريم؟ الصغرى، وجاء التحريم بفعل من؟ الصغرى. نعم
ولها نصف مهرها عليه،
ولها نصف مهرها عليه، لأنه إذا وقع قبل الدخول فإنه حينئذ مثل ما تقدم معنا أنه يوجب التشتير، تشتير المهر. نعم
يرجع به على الصغرى،
ولها يعني للكبيرة، هو الآن عقد على الكبيرة ولم يدخل بها، عقد على الكبيرة ولم يدخل بها، وكانت الكبيرة قد ثاب اللبن في ثديها من زوج آخر، فدبت الصغيرة وشربت من لبنها. إذن في هذه الحالة تكون أما لزوجته من ماذا؟ من الرضاع. وقلنا إن مجرد العقد على البنات يوجب التحريم للأمهات، وهو قد عقد على الصغيرة التي رضعت وصارت بنتا فتحرم أمها. حصل التحريم في هذه الصورة لمن؟ للكبرى، بسبب فعل من؟ الصغرى. فيجب ضمان نصف المهر على الصغرى. قد يقول قائل: طيب الصغرى لا تعقل وليس لها عقل وليس لها إدراك. نقول إن هذا أصل في الشريعة مبني على الحكم الوضعي. الحكم الوضعي أن تضع الشريعة حكما مرتبا على سبب أو علامة ينصبها الشرع، متى ما وجدت حكمت به بغض النظر عن كون الذي تعاطاه بعقله أو بدون عقله. الآن الصبي لو كسر شيئا ألزمنا وليه الغرم، ويغرم من مال الصبي إن كان له مال. لماذا؟ لأن هذا أصل للشرع في حفظ الحقوق والممتلكات. ولذلك البهيمة إذا كسرت شيئا أو تعاطت شيء وعليها صاحبها، فإنه يجب له ضمان. لماذا؟ لأن ربحها غرمها وغنمها له. هذه كلها راجعة إلى باب الضمان، وسيأتينا إن شاء الله بيان أصول الشريعة ومقصد الشريعة من إلزام الضمان في مثل هذه الصور. في هذه الحالة هذه الصغيرة تغرم لزوجها نصف مهر الكبيرة. لماذا؟ لأنها تسببت في فرقة بعد العقد وقبل الدخول وثبوت المسمى، وكل من تسبب في هذه الفرقة فإنه يلزمه ماذا؟ الضمان. نقول يلزم الزوج لأن الله فرض عليه نصف المهر إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، ويرجع به على من تسبب وهي الصغيرة، فيؤخذ من مالها إن كانت كان لها مال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول.
إن كان قبل الدخول، قبل الدخول بمن؟ بالكبرى. يرجع به على الصغرى. لماذا؟ لأنها هي التي تسببت في إفساد العقد، وفساد العقد جاء ناشئا من مباشرتها للرضاع من ثدي الكبرى، فحينئذ يلزم ضمان نصف المهر، يرجع به على الصغرى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعده فلها مهرها كله.
وإن كان بعدها بعد الدخول فلها، أي للكبرى، المهر كله. نعم.
لا يرجع به على أحد.
لماذا؟ لأنه بعد الدخول مثل ما ذكرنا يستقر المهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فيستوي بعد ذلك كما لو طلقها بعد الدخول، هذا حق ثابت. نعم.
ولا مهر للصغرى.
ولا مهر للصغرى. الصغرى انفسخ نكاحه. ولماذا؟ لأنه قد دخل بأمها. طيب إذا انفسخ نكاحها الآن وقعت الفرقة بعد العقد وبعد المسمى وقبل الدخول، فكان المفروض أن يفرض لها ماذا؟ نصف المهر. لكن هي التي أفسدت العقد، والفساد جاء ممن؟ منها. فحينئذ لا يغرم لها شيئا، لا يغرم لها شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. قال رحمه الله تعالى: ولو نكح امرأة ثم قال.
انتهت صور لبن الفحل، الآن جئنا في دعاوى الرضاع. من باب الفائدة، كثيرا ما يختم العلماء خاصة أبواب المعاملات بالدعاوى، ببعض الدعاوى، وهنا فائدة. الأصل في الدعاوى أن تكون في كتاب القضاء، الأصل في الدعاوى أن تكون في كتاب القضاء، مبحثها وبيان مسائلها وأحكامها يكون في كتاب الدعاوى، من كتاب في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. لكن جرت عادة العلماء رحمهم الله بذكر بعض الدعاوى الخاصة في بعض الأبواب ملحقة، يكون تصورها في بالإلحاق أفضل من تصورها في المسائل. وقد يكون لهم عذر أن هذه الدعاوى الخاصة مندرجة تحت أصل ذكر في الباب، مثل أصل الرضاع عندنا هنا، فيقدمونها على كتاب القضاء ويذكرونها في كتاب المعاملات الذي وردت فيه. فهذا الأصل أن هذه الدعاوى تكون أين؟ في كتاب القضاء. يقول المصنف رحمه الله:
ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه.
إذا قال هي أختي من الرضاع فقد أقر بموجب الفسخ، بموجب التحريم الذي يوجب الفسخ، وأقوى حجة على الإنسان إقراره، لأن الإقرار أقوى من شهادة الغير على الإنسان. الله عز وجل جعل البينة بالشهادة، وشهادة الشهادة إما أن تكون من الإنسان على نفسه هذا الإقرار، وإما أن تكون بشهادة الغير عليه. شهادة الغير عليه قد يخطئ الشاهد، قد يظنه شخصا ويشهد عليه وهو ليس بذلك الشخص، قد والعياذ بالله يكون عدوا له فيزيف الشهادة ويزورها، لكن الشريعة حكمت بغلبة الظن، لأن الشاهد إذا زكي بالضبط وزكي بالعدالة والاستقامة غلب على الظن صدقه، ولكن ليس بدليل قطعي. أما أن يأتي الإنسان بنفسه ويشهد على نفسه فهذا لا شك أنه أقوى ما يكون وأبلغ ما يكون، ولذلك جعله الله في أعظم الأشياء وهو أصل الدين. قال أقررتم، فجعل الإقرار حجة على الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فالإقرار يقول له العلماء سيد الأدلة، يعني أقواها وأوضحها، لأنه لا يشهد الإنسان على نفسه بالضرر وهو عاقل، فلذلك يقولون أنه أقوى الحجج والأدلة. فإذا هو جاء وقال هذه أختي من الرضاع فحينئذ لا إشكال أنه أقر بحرمة نكاحها وأقر بما يوجب فسخ نكاحه لها. نعم.
قال رحمه الله: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه.
ثم قال هي أختي من الرضاع، إن كان يعلم هذا من قبل وحصل عنده بالاستفاضة وشهادة والده ووالدته فهذا لا إشكال أنه حينئذ يكون ناكحا لأخته والعياذ بالله، ثم يجري عليه حكم القضاء، يعزره القاضي بما يناسب فعله وكذا. لكن يأتي ويقول أختي من الرضاع في صورة ثانية، فيما لو أخبرته مرضعة وصدقها، أو أخبرته شاهدة بالرضاع، كانت أمه قد توفيت عنه، توفي من يشهد الرضاع، ثم وجد إحدى قريباتها أو قريبتين على القول بأن الرضاع من شؤون النساء فتكفي فيه شهادة المرأة الواحدة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل في قضية ثويبة. فالمقصود من هذا أن الرضاع إذا جاء الشخص وأقر به فقال هذه زوجتي، هذه أختي من الرضاع، يعني زوجته، فإنه حينئذ يحكم بفسخ العقد بينه. نعم.
ولها المهر إن كان دخل بها.
ولها المهر إن كان دخل بها، أنه استحل فرجها، قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، أنه يستقر بالدخول. نعم.
أو نصفه إن كان لم يدخل بها،
لما ذكرناه في التشطير. نعم.
ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، أو في هذه الحالة لم يثبت الموجب. وهذه في الحقيقة المسألة الأصل فيها أن تكون في كتاب القضاء، لكن المصنف رحمه الله ذكرها هنا لما ذكرنا من أنها من باب العناية بالأصول التي ذكرها رحمه الله، لأنه يتكلم على المهر ثبوته كاملا والتشطير فيه، فناسب أن يلحقها بمسائل التشطير التي تقدمت معنا في لبن الفحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.
إذا ادعت المرأة ذلك ليس كالرجل، الرجل هو الذي يغنم المهر، هو الذي يتحمل. وفي الصورة الأولى قد يزوج بالمرأة ثم يتبين أنها أخته فيسترد، يكون له حقه. وفي هذه الحالة إذا ادعت المرأة ليس كالرجل، إن لم يصدقها أو لم تقم بينة على ما ذكرت فإنه لا يثبت الرضاع ولا يأخذ حكمه، لأنه لو فتح هذا الباب كل امرأة غضبت من زوجها قالت هذا أخي من الرضاع، ولو شاءت تقول هذا أمي من الرضاع لقالت، إذا أرادت أن تفتك منه. هذه فتنة، يعني المرأة ليست كالرجل، ومن هنا فرق الشرع في الحكم، وإذا قالت فإنها زوجته ولا يؤثر قولها إنه أخي من الرضاع أو عمي من الرضاع أو نحو ذلك مما يوجب فسخ العقد. لماذا؟ لأن اليقين أنها زوجته، وهذا شك، واليقين لا يزال بالشك، ثابت العصمة وثبتت بزواج وعقد شرعي، فما يمكن لنا أن نفسخ هذا العقد إلا بغلب الظن أو يقين، وكلاهما ليس بموجود، والتهمة موجودة في قولها، ولذلك لو فتح هذا الباب كان شرا وبلاء. فنبقى على الأصل من كونها زوجته ولا ينفسخ النكاح. لكن المصنف رحمه الله قال حكما، عندنا شيء يسمى بالحكم وعندنا شيء يسمى الديانة، الحكم والديانة. الحكم هو الذي يجري على الظاهر، وقد تكون المرأة صادقة فهذا هو الدين الذي نتدين ونتقرب إلى الله عز وجل به ويلزمنا. فإذا كانت صادقة فإنها ليست زوجة له دينا، ولكنها زوجة له حكما وقضاء. فهناك فرق بين القضاء وبين، يعني مثلا لو أن الزوجة اطلعت على موجب يوجب الفسخ من زوجها وطلقها ثلاثا ورفعت أمرها للقاضي وعجزت عن إثبات التطليق ثلاثا، طلقها الطلقة الأولى، ثم خاصة في القديم ما يثبت الطلاق ولا، طلقها الطلقة الأولى واستوفت شروط صحة الطلاق ووقوعه، ثم الطلقة الثانية كذلك، ثم الطلقة الثالثة كذلك، وكان رجل نسأل الله عافية فاسقا أو متهتكا في حدود الله، وقال أبدا ما طلقتها الطلقة الثالثة، أنا طلقتها طلقتين. فإنه في هذه الحالة هي ديانة بينها وبين الله، ليست زوجة له، لأنه قد طلقها ثلاث طلقات وخرجت عن عصمته، فيقال هذا ديانة. إذن هي لو أنها تعاطت الأسباب في الفرار منه وعدم تمكينه، يلزمها أنها لا تمكنه من نفسها وتتعاطى الأسباب في، حتى ولو تفسخ النكاح وتخلعه تتعاطى الأسباب لعدم تمكينه من نفسها. لماذا؟ لأن بينها وبين الله أنه ليس بزوج لها. لكن حكما، وهذا من أدق ما يكون، حكما وقضاء لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، فالقضاء يأخذ بظاهر الناس، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ إلا بظواهر الناس، وقال إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يكون ألحن وحجته في الظاهر قوية وهي في الحقيقة ليست حجة، ويسر الحكم على هذا الظاهر أنه لا يحل له الحرام، وأن المال الذي حكم به له بهذه الصورة هو مال حرام. لماذا؟ لأنه مال أخيه المسلم، وهذا اللحن في الحجة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فبين عليه الصلاة والسلام قال فإنما أقضي له على نحو مما أسمع. فبين عليه الصلاة والسلام أن من قضى له بحق أخيه المسلم أن هذا لا ينفعه، وأنه يبقى المال مال المسلم حرام عليه إلا أن يحله الله عز وجل بموجب. وبناء على ذلك حكم القضاء وشيء، الحكم والقضاء شيء والديانة شيء آخر. الديانة فيما بين العبد وربي، لو كانت المرأة متأكدة أن هذا عمها من الرضاع أو أخوها من الرضاع أو ابنها من الرضاع أو يعني فيه صلة توجب فسخ العقد، فإنها بينها وبين الله تتعبد بعدم حله لوطئها وأنه ليس بزوج لها، فيكون نكاح شبهة فيما مضى وتعذر فيه ويعذران فيه، ثم تتخلص منه بالطرق المعتبرة ما أمكنها. فديانة ليست، لا يحل له وطؤها ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها، وقضاء تكون زوجة له في الظاهر. فلو أنه مات بعد أن طلقها ثلاث تطليقات وخرجت من عدتها، وجاء وحكم القاضي بأنها لا زالت زوجة، ثم خرج من عند القاضي وجاءته سكتة أو جاءه سبب ومات، فقالوا لها تعالي نعطيك الإرث، فإنها لا تأخذه ولا يحل لها أخذوا، لأنها تعلم فيما بينها وبين الله أنها ليست بزوجة الله، هذا ديانة بينها وبين الله. أما قضاء أن يحكم بأنها زوجة على الظاهر، والواقع أنها ليست بزوجة، ولذلك يفرق بين الديانة وبين القضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار.
يقول المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار. تقدم معنا أن من موانع النكاح الكفر، وأن هذا المانع يعتبر أحد الموانع المؤقتة. فالمصنف رحمه الله أفرده بهذا الباب، وإن كان قد أشار إلى هذا المانع في معرض كلامه في أول الموانع بعد ذكره لمانع الرضاع، وعند ذكره لمانع العدد فالمصنف أفرد هذا المانع بباب. وتأمل رحمك الله التنويع عند المصنف رحمه الله، ذكر مانع الرضاع إجمالا في الموانع، ثم أفرده بكتاب تفصيلا، وهذا المانع مانع مؤبد، وذكر مانع الكفر إشارة في المحرمات، ثم ذكره ببابه تفصيلا بعد ذلك، فيكون قد جمع ما بين المانع المؤبد والمانع المؤقت، لأن مانع الكفر من الموانع المؤقتة يزول بزوال هذا المانع. والعلماء رحمهم الله اعتبروا الكفر مانعا لثبوت الدليل في الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اعتباره مانعا من حيث الجملة، فلا يجوز للمسلمة أن ينكح الكافر بحال، وهذا أصل مجمع عليه ولا عبرة بالشذوذ. وأيضا لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير الكتابية، لأن الله استثنى أهل الكتاب، وهذا على الأصل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فلا يجوز له بإجماع العلماء نكاح المشركة الحرة، وكذلك الأمة من باب أولى وأحرى، ولا يجوز له نكاح الملحدة، وهي التي ليس لها دين أو لا تعترف والعياذ بالله بالأديان، والوثنية التي تعبد الوثن، فلا يجوز له نكاح الكافرة المشركة والوثنية. وأما أهل الكتاب فقد استثناهم الله عز وجل وخصهم بالإباحة. وهنا ينبه على أن تحريم نكاح الكفار أو أنكحة الكفار على هذا التفصيل فيه حكم عظيمة. فأولا، الزوج إذا كان كافرا ليس كالزوجة إذا كانت كافرة كان زوجها مسلما، لأن الغلبة للزوج، والرجل يقوم على المرأة، فأحل الله نكاح الكافرات من أهل الكتاب، ولم يحل سبحانه نكاح الكافرات نكاح الكفار ولو كانوا من أهل الكتاب للمسلمات، أن الغلبة تكون للكفر. والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال: لا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم. فهذا أصل. والزواج فيه محبة وعلقة، وهذه العلقة قد تفضي إلى أعظم المفاسد وأعظم الشرور، لأنه ليس هناك مفسدة في الدين أعظم من مفسدة الكفر بالله عز وجل والشرك. وعند العلماء رحمهم الله في باب المصالح والمفاسد، أعظم مصلحة اللي هي الإيمان وجميع وسائله المؤدية إليه تتبعه، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولذلك تشرف الوسيلة بشرف المقصد. فأعظم وسيلة هي الإيمان، أعظم مقصد هو الإيمان، وأعظم مصلحة هي الإيمان. فكل ما يحقق مصلحة الإيمان لا يعدله شيء من المصالح الأخرى، لماذا؟ لأن الإيمان والتوحيد هو أساس الدين والملة، ولذلك من يهدي إلى الإسلام ويدل على الإسلام ويعتني بتحقيق الإسلام ويعتني بدلالة الناس على ربهم وتوحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص له، أعظم أجرا عند الله ممن يدلهم على الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإن كان الكل من الدين لكن هذا أصل الدين. فالإسلام والإيمان المصلحة فيه هي المصلحة العظمى. ننبه بهذا التمهيد على أنه لا، الزواج مصلحة، وهي مصلحة دنيوية، وأيضا قد تنتقل إلى الآخرة بالنية وبما يكون منها من القصد الحسن. لا يمكن أننا نبيح للناس مصلحة على حساب مصلحة فرعية، على حساب مفسدة فأن تنتهي بصاحبها إلى مفسدة هي أعظم المفاسد، وهي الكفر بالله والشرك به. ومن هنا لو تزوج الوثنية المسلمة أضرها في دينها وفتنها في دينها، وقد يمنعها حتى من صلاتها وزكاتها وعبادتها لأنه قائم عليها، وقد يمكنها من عبادتها فيستهزئ بها ويؤذيها في أقدس الأشياء وأعظم الأشياء، وهو عبادتها لربها. فعندنا زواج مصلحة وعندنا مفسدة وهي الكفر، فنخشى من هذا الزواج أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى المفسدة، تتعلق المرأة بزوجها وتحبه ثم تفتن به. ولذلك قال تعالى أولئك يدعون إلى النار، فبين أن تحريم نكاح المشركات أن هؤلاء المشركين يدعون إلى ماذا؟ إلى النار وإلى غضب الله وإلى سخطه، بل إلى أعظم الأشياء وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهم يدعون إلى النار، لا يمكن أبدا المشرك مهما كان أن يتخلى عن عقيدته، فقفل هذا الباب أن يكون الزوج كافرا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. فهذا أصل في الشريعة، وهو الحفاظ على أعظم شيء وهو الدين، وأعظم شيء في الدين وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. فلا يؤمن من زواج الكافر للمسلمة أن ينتهي بها إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله عز وجل. وأما زواج المسلم من الكافرة، فانظر رحمك الله إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وشرعه، ففرق بين الذي له دين سماوي له أصل، وبيننا وبينهم قواسم مشتركة يمكن من خلالها التأثير ووصول الزواج إلى الإيمان بالله عز وجل وصلاح المرأة وهدايتها للإسلام. فأحل الله لنا نكاح أهل الكتاب. لماذا؟ أهل الكتاب يؤمنون بوجود إله، أن لهذا الكون إله، يؤمنون بوجود الرسالات، يؤمنون بوجود دار آخرة بعد الموت، ما هم مثل أهل الدهر أنها أرحام تدفع وأرض تبلع، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أهل الوثنية. لكن هؤلاء يؤمنون بوجود إله، فشركها باتخاذ المسيح ابن لله تعالى الله عما يقولون يمكنك أنت أن تناقشها في الأصل وتقول أنت تقري معي وتؤمن أن لهذا الكون إلها، ثم بعد ذلك تناقشها بأدلة الكتاب والسنة وتؤثر عليها حتى ترى فساد دينها، ويسهل عليك ذلك لأن الدين الفاسد لا يقوى أمام الحق، وبالأخص إذا كان هذا المسلم من خلال آدابه وأخلاقه وشمائله يسير على وفق الإسلام، فسرعان ما تستجيب المرأة، وهذا مؤكد وموثق بأخبار الكثير أنه كثير من أهل الكتاب الذين تزوجهم المسلمون أو زوجوا بالمسلمين الصالحين الذين يحرصون على التأثير على الزوجة من خلال الأفعال قبل الأقوال ومن خلال الأعمال، سرعان ما اهتدين وأسلمن وأطعن الله ورسوله، لأن هي ذات دين، ومن خلال معاشرة هذا الزوج تنظر للذي في دينها وتنظر للذي في دين هذا، بل إنه في بعض الأحيان قد لا يتكلم الزوج، فأفعاله تدل على صدق ما هو عليه وعلى أنه الحق من عند الله عز وجل. فهذا فيه حكمة عظيمة أن أهل الكتاب أقرب من غيرهم. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى حينما اقتتل الروم والفرس كان المسلمون يتمنون غلبة الروم لأنهم أهل كتاب، وكان مشركو مكة يتمنون غلبة الفرس لأنهم وثنيون وعبدة للنار. فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لماذا؟ لأنها جعلت بين أديان سماوية وأديان وثنية، فجعله الله نصرا منه سبحانه. فهناك فرق، وهذا يدل هذا الدين عظيم. وتجد فيه من الأسباب التي تهيئ للناس لمعرفة الحق ومعرفة الهدى والصواب، وخاصة في هذه الشريعة التي بعث الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فإذا تزوج المسلم الكتابية وحرص أثناء زواجه كما ذكرنا ومن خلال معاشرته لها على بيان هدي الإسلام وأدى إليها الحقوق كاملة، وكانت عشرته لها كما ينبغي أن تكون العشرة من المسلم لغيره، فإن هذا كثيرا ما يؤثر ويكون سببا في هداية النساء من أهل الكتاب واستقامتهن. فالمقصود أنه يفرق بين نكاح المسلم للكافرة وبين نكاح الكافرة، بين نكاح المسلم للكافرة وبين نكاح الكافر للمسلمة. فأحل الله عز وجل الثاني وجعله في نوع خاص من الكفار. ثم انظر رحمك الله كيف حمى الله حمى الدين والعقيدة، فلم يبح نكاح نساء الكفار كلهن، وإنما باح نوعا خاصا منهن. وهذا كله يدل على حفظ الله عز وجل لدين المسلم، لأن الزواج فتنة وتعلق القلوب بالعشير مؤثر، وقد يعمي والعياذ بالله. الحب يعمي ويصمي، وحب العذار قد يعم وقد يصم، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود من هذا حتى في الأمور التي فيها إخلال بالشرع، حتى إن بعض العلماء لماذا يشدد أن الإنسان لا يجازف فيقول أتزوج غير الصالحة لعلها أن تهتدي؟ فعمران بن حطان تزوج ابنة عمه وكان من أصلح من العباد رحمه الله وعفى عنه وعنه، في صار حروريا نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على أنه نسأل الله السلامة والعافية الزواج قد يكون سببا في فتنة الإنسان وضلاله وشقائه، خاصة إذا كانت المرأة مفتونة بدينها. فقال إنه يهديها ويصلحها، فجرته إلى مذهب الحرورية والخوارج، فكان في رحمة الله قبل أن يتزوج، فلما تزوجها هلك وشقي نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال.
باب نكاح الكفار، وبعضهم يقول باب أنكحة الكفار، لكن تعبير المصنف بالمصدر باب نكاح الكفار فيه شمولية، بيان لحكم نكاح الكفار ابتداء واستدامة وما يترتب على نكاحهم من المسائل. فهذا من دقة المصنف رحمه الله في اختيار الترجمة، ويعتبر هذا الباب في الحقيقة أحد موانع النكاح. والمناسبة بينه وبين الأبواب التي قبل أن المصنف لا زال في معرض حديثه في موانع النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال.
لا يحل صيغة من صيغ التحريم، لا يحل، وهي من صيغ التحريم الصريحة. لا يحل لك النساء، قالوا إن هذه يسمونها نفي الحل، صيغة نفي الحل تعتبر من صيغ التحريم الصريحة، لأن صيغ التحريم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون محتملة. فقوله لا يحل نفي الحل من الصيغ الصريحة، وأما الصيغ المحتملة فمثل قوله لا يجوز لا تفعل ولا تقل، فإنه يحتمل النهي هنا التحريم ويحتمل الكراهة، لكن إذا نفى الحل أو نفى الجواز فإنه لا يحتمل معنى آخر غير التحريم. فهذه من الصيغ الصريحة عند العلماء رحمه الله، من أقوى صيغ التحريم، لا يحل نكاح المسلمة للكافر، لا يحل نكاح مسلمة،
لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال،
بحال لا يحل لها. وهذا مثل ما ذكرنا بإجماع العلماء رحمهم الله أنه لا يحل نكاح المسلمة للكافر أيا كان، حتى ولو كان كتابيا لا يحل نكاحها له بحال، وسواء كانت المسلمة أمة أو حرة في الحكم واحد. ولذلك قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز لنا إنكاح المشركين والكفار، وقال لا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم، فهذا لا هن حل لهم يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز إنكاح الكافر ولا يجوز استدامة عقد الكافر للمسلم، لا يجوز نكاح الكافر ابتداء، إنكاح الكافر ابتداء، ولا يجوز أيضا استدامة العقد. فلو أن امرأة مسلمة كانت جاهلة وتزوجها كافر فإننا ننزعها منه ونقول إن العقد فاسد ولا يحل نكاح المسلمة للكافر بحال، لا يحل ابتداء من حيث الأصل. وأما الاستدامة فهذا فيه تفصيل فيما لو أسلمت قبل زوجها وكانت في عدتها ثم أسلم الزوج، هذا سيبينه رحمه الله ويفصل فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
ولا لمسلم أي ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، إلا ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، أي فيجوز له نكاح حرة كتابية. لما قال حرة كتابية دل على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحه، وهذا قدمناه وبينا حكمه فيما تقدم، وهو الموضع الذي أشار إليه في المحرمات المصنف رحمه الله لمانع الكفر في نكاح الأمة سواء كانت من المسلمين أو كانت من الكفار، بيناه في مانع الرق، وقد تقدم معنا في أول أبواب في أول باب المحرمات في النكاح بعد بيانه رحمه الله للموانع المؤبدة. فلا يجوز له نكاح الأمة الكافرة سواء كانت كتابية أو مشركة أو وثنية، لا يجوز له نكاح الأمة. وأما الأمة المسلمة فقلنا لها شرط، بينا خوف العنت وعدم وجود الطول والقدرة على نكاح الحرة المسلمة. فإذن لا يجوز له نكاح نساء من النساء الكفار والزواج، لاحظ الزواج، إلا إذا كانت كتابية حرة. وبناء ذلك مفهوم الكتابية أنه لا يجوز نكاح الوثنية والمشركة والملحدة، ومفهوم الحرة أنه لا يجوز نكاح الأمة المملوكة. ولذلك أحل الله لنا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقوله المحصنات أي الحرائر، فقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قوله والمحصنات أي وأحل لكم نكاح المحصنات أي الحرة العفيفة من أهل الكتاب، فيجوز نكاحها. إذن هي المستثناة، وأما ما عداها فإنه لا يجوز نكاحه. فلو كانت المرأة والعياذ بالله مشركة تعبد مع الله غيره، أو ملحدة والعياذ بالله تسب الله وتسب الدين ولا تعترف بالأديان، فهذه لا يجوز للمسلم أن ينكحها، ولو نكحها فنكاحه فاسد، ولو نكحها فنكاحه فاسد، فإن كان يعلم بالحكم فوطئه وطئ زنا، ليس يعني عالم بحرمة هذا كأنه نكح امرأة أجنبية عالما بحرمتها وعدم جواز وطئها. فإذا لابد من أن تكون المرأة إما مسلمة وإما كتابية حرة من أهل الكتاب. أهل الكتاب الصحيح أنهم طائفتان وهم اليهود والنصارى، وذلك لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فبين الله تعالى أن أهل الكتاب طائفتان وهم اليهود والنصارى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
ومتى أسلم زوج الكتابية؟ لماذا خص الكتابية من بين الكفار؟ لأنه يجوز له نكاح الكتابية ابتداء، فمن باب أولى أن تجوز له استدامة نكاح الكتابية، لأنه يجوز له أن يتزوج الكتابية. فإذا أسلم وزوجته كتابية يهودية أو نصرانية فإنه لا ينفسخ النكاح، لأنه يجوز له ابتداء، فيجوز له من باب أولى استدامته، هذا يسمى الاستدامة. فالمصنف هنا يريد أن يبين لنا مسائل متعلقة. أولا، ابتداء النكاح بيّن أنه لا يجوز نكاح المسلمة للكافر، هذه إذا كان المسلم كان من الإناث اللي هم النساء. وأما الرجال فإنه يجوز له نكاح الحرة من أهل الكتاب. إذن العبارة التي تقدمت معنا، العبارتان هي في الابتداء والإنشاء، ابتداء عقد النكاح وإنشاؤه. عرفنا ما هو حكم نكاح الكافرات، وأنه يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة الكتابية، هذا الشرط الأول، وأن تكون حرة، هذا الشرط الثاني. ومفهومه أنه لا يجوز له نكاح الوثنية والمشركة والملحدة والمرتدة. وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تنكح الكافرة بحال. إذن هذا يسمى الابتداء وإنشاء عقد النكاح. لا يجوز لأحد أن ينشئ عقد النكاح إلا على هذا الأصل بأنكحة الكفار. وأما بالنسبة لاستدامة العقد فيرد السؤال: عرفنا الحكم في الابتداء، فما الحكم إذا أسلم الكافر؟ فبين رحمه الله أنه إذا أسلم نظرنا فيه يعني فصلنا في حكمه. فإن كان الذي أسلم زوجته من أهل الكتاب فإننا نقول له: يجوز لك أن تبقي زوجتك في عصمتك، لأن الله أحل لك إنشاء العقد وابتداء، فمن باب أولى استدامة. وأما إن كانت من غير ذلك فهذا له حكم آخر. نعم.
قال رحمه الله: أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
أن يسلم زوج الكتابية أو يسلم الرجل وزوجته معا في آن واحد، فهذا كله يستمر فيه النكاح. إذن بعد أن بين لنا حكم ابتداء نكاح الكافرات، بين لنا حكم استدامة العقد على الكافرات. فبين رحمه الله أنه يستدام في الكتابية ويستدام إذا أسلم الزوجان معا. إذا أسلم الزوجان معا يبقى عقدهما على ما هو عليه، وهذا عند العلماء رحمهم الله شبه متفق عليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا وأسلمت زوجاتهن رضي الله، بعض زوجاتهن رضي الله عنه وأرضاهن، لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ العقود ولم يطالبهم بإنشائها من جديد. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بإقرار العمل في الجاهلية على ما هو عليه. هناك أمور من عمل الجاهلية أقرها الشرع وأبقاها على ما هي عليه، ولم يلزم المكلفين بابتدائها على الحكم الشرعي، وهي مسائل عديدة، وبعض العلماء أفردها بتأليف، ومنهم من أفردها بمباحث خاصة، وهي مسائل مهمة جدا ما يقر فيه الكفار على ما كانوا عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بإعادة عقود النكاح ولا بإنشائها، ومن هنا بين العلماء رحمهم الله أنه يستدام النكاح ويبقى كما هو إذا أسلم الزوجان معا. ويؤيده حديث الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أسلم ثم جاءت زوجته وبينت أنها أسلمت معه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعقدها الأول ولم يلزمهما بإنشاء العقد الجديد. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهناك أيضا رواية ثانية للترمذي وصححها الحاكم ووافقه الذهبي وغيره أنها جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجت بزوج آخر، وقالت إنه أسلم، وقال إنه أسلم معها، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الثاني وردها إلى زوجها الذي أسلمت معه. وهذا يؤكد ويدل دلالة واضحة على أن الكافرين إذا أسلما الزوجان على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما بقيا على نكاحهما ولم يفسخ إذا أسلما معا في وقت واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما. قال رحمه الله: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال.
إن أسلم أحدهما الزوج أو الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح، وهذا أصل، ولذلك قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ومنع من إرجاء المؤمنة إذا هاجرت، فدل على أن النكاح ينفسخ فيحكم بانفساخ النكاح. ويؤيده ما تقدم من حديث الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أو ارتدت، والعياذ بالله، ارتد أحد الزوجين، الردة كفر وخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، وتؤثر في العصمة، لأننا بينا حكم أنكحة الكفار، فحينئذ تؤثر في استدامة العقد لأنه قد خرجوا العياذ بالله من ربقة الإسلام فتطلق عليه امرأته. ولذلك يحذر هؤلاء الذين يسبون الدين والعياذ بالله ويسبون الله ويقعون في موجب الردة، عليهم أن يتعلموا أن هذا يؤثر في عقد النكاح، وعلى المرأة أن تنتبه من ذلك، خاصة إذا كان زوجها يستخف بمثل هذه الأمور وينتهك حدود الله ومحارمه العظيمة بسب الدين. فالردة مؤثرة في النكاح، وكنا ندرك مشايخنا رحمهم الله لا يترددون في الحكم بفسخ نكاح المرتد من المسلمة، والعكس أيضا الكافرة إذا كفرت والعياذ بالله وارتدت وكان زوجها مسلما، هذا أصل معروف عند العلماء مقرر، وهو من الآثار المترتبة على الردة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أكرمنا بالإسلام ألا ينزعه منا حتى نلقاه وهو راض عنا، نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله. فبين رحمه الله أنه إذا ارتد أن الردة مؤثرة في عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول.
غير زوج الكتابية، لأنه تقدم معنا بينا أن الكتابية أذن الشرع بنكاحها فتجوز فيها الاستدامة. أما لو أسلم زوجته وثنية أو زوجته ملحدة، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه حينئذ ينفسخ النكاح، فإن كان قبل الدخول فإنه ينفسخ في حينه. نعم. قال: وإن كان بعد الدخول فيفصل فيه بين وقوع إسلام الثاني قبل خروج العدة أو بعد خروج العدة، لأن العدة أثر مترتب على هذا الفسخ، فلذلك ينظر فيه. ففرق رحمه الله بين المدخول بها وغير المدخول بها، لأن الشرع جعل العدة للمدخول بها ولم يجعلها لغير المدخول بها. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
قال رحمه الله: انفسخ النكاح في الحال.
انفسخ النكاح في الحال، إذا كان قبل ماذا؟ قبل الدخول. رجل تزوج امرأة ملحدة وهو على الكفر، أو تزوج امرأة من غير أهل الكتاب مشركة أو وثنية ثم أسلم قبل أن يدخل بها، فإننا نقول إن هذه المرأة لم تعد في عصمتك، لم تعد المرأة في عصمتك، وبينا هذا أنه لم فلا تبقى في عصمته، فلا يستديم نكاحها. نعم.
وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما.
لأن العدة تبع للزواج ولا يزال أثر من أثر الزواج، وتبقى علقة النكاح قائمة حتى تخرج من عدتها، فإن حصل إسلامه قبل خروجها من عدتها فإن حينئذ يبقيان على العقد الأول.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما.
وإلا تبين وأصبح منجل لنا وواضح أن النكاح ماذا؟ انفسخ منذ اختلف دينهما، فحينئذ يحكم. لماذا؟ لأن هذه آثار مترتبة يحكم عليها بناء على وجود السبب الموجب وهو اختلاف الدين. مجرد إسلامها يكون ابتداء الحكم من وقوع الإسلام، إسلام الكافر منهما، ويبقى الآخر على حكمه إن كان قد أسلم قبل انتهاء العدة استدمنا النكاح وقلنا ببقائه، وإلا حكمنا بانفساخ النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. قال رحمه الله تعالى: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره.
وما سمي لها، أنت الآن تحكم بفسخ النكاح ويكون المهر بين الزوج والزوجة، وحينما يكونان على الكفر وقد أنشأ العقد في الكفر، فمن الأمور التي تقع أن يكون المهر من المحرم كالخمر، وقد يكون المهر ميتة أو لحم خنزير أو خنزيرا أو خنازير مثلا، فحينما يكون المهر محرما وقبضته المرأة قبل إسلامها وقبل لأنهما أسلما معا ونكاحهما كان بمهر خمر وقبضته، فحينئذ لا نبحث فيه ولا نسأل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الصحابة ما الذي كان من المهر، ولم يطالبهم بتجديد العقود إذا كانت سألهم عن المهر هل هو فاسد أو محرم، فبناء على ذلك يبقى على ما كان من حكم الجاهلية ولا يبحث فيه ولا يخاض فيه، هذا عفى الله عما سلف، هذا من العفو. وأما إذا كان لم يعطيها منه شيئا فحينئذ قال المصنف رحمه الله:
وإن كان حراما، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها.
ولم تقبضه، المهر حرام، خمر أو ميتة أو خنزير، قال لها لك 100 رأس من الخنزير أو لك مثلا 20 كيلو من الخمر أو لك من الحيوان الفلاني مثلا كذا وكذا وهو من الميتة، إذن مهرها من المحرمات ما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال جابر كما في الصحيحين: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فمنع من المعاوضة على هذه الأشياء، كما أنه لا يجوز شراء ولا لا يجوز أن تكون مهرا في النكاح ولا في غيره. فأسقطت الشريعة المالية عن الخمر والخنزير والميتة. فإذا كانت هذه الأشياء مهرا فإن الشريعة لا تجيزها، ولا تجيز للمسلم أن يكون مهره خنزيرا أو ميتة أو خمرا. فلو أن مسلما جهلا من جعل المهر بالخمر ثم جاء يسأل، نقول إن هذا الخمر ساقط وللمرأة مهر مثلها، مهر المثل في الموضع التي هو فيه، فننظر إلى مهر النساء من أمثالها فنفرضه عليه. فإذا هكذا إذا أسلم وبينهما علقة المهر وكان مهرا محرما نردهما إلى حكم من الشريعة. هذا يعني عند العلماء مما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، يعني مما يلزم التدارك فيه وما لا يلزم التدارك فيه. فالذي لا يلزم التدارك فيه هذا الذي اتفق عليه في الجاهلية وانتهى وقبضته وانتهى، لكن الذي بقى بينهما علقة ودخل في الإسلام لزمتهما أحكام الشريعة، فحينئذ نقول لها مهر مثلها. وننظر هذا المهر إذا كانت مثلا بين قومها وجاءت مهاجرة إلينا، ما ننظر مهر مثلها بيننا، وإنما ننظر إلى مهر مثلها حينما أنشئ العقد عند أهلها، فنقول مثلا أخواتك وأمثالك ولداتك لهن الشبيهات بك من النساء كم مهرهن؟ فتقول مهرهن 10,000 ريال، فنقول يلزمه أن يدفع 10,000 ريال إذا كان المهر كله ملزما به، أو نصفها وهو 5,000 إذا كان قد ثبت شطر المهر. هذا الذي قصده المصنف رحمه الله، أنه إذا كان المهر فاسدا صحح بمهر المثل في بحسب حالها حينما أنشئ العقد، لا بحسب حالها بعد الإسلام، هذا أمر منتبه له. فقال رحمه الله
قال وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها،
فلها مهر مثلها. ولذلك مهر المثل قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال عبد الله بن مسعود أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. فلما انتهى من قضائه قال معقل بن سنان الأشجعي لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمهر المثل، وهذا إذا لم يكن كان في نكاح التفويض ولم يكن فيه ذكر مسمى أو تحديد للمهر. نعم، هكذا هنا حينما حكمت الشريعة بعدم وجود المهر بأنه يصار إلى مهر المثل، كذلك يحكم بمهر المثل إذا كان المهر فاسدا، إذا كان المهر فاسدا. فقال رحمه الله
وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك،
حيث وجب ذلك، فينظر إلى مهر المثل حيث وجب لها المهر الوقت الذي تستحقه، سواء كان كاملا أو كان نصفه، ينظر فيه إلى ما تستحقه وتقدير مهر المثل. القاضي رح ينظر إلى أمثالها وشبيهاتها فيقدره. نعم،
قال رحمه الله تعالى فصل.
كم باقي على الآن؟
40
نشوف الأسئلة، أخاف ما شاء الله. تريدون نستمر ولا ننتقل للأسئلة؟ تستمرون؟ الذي يرغب في الاستمرار يرفع يده، نشوف الإخوان ما طيب. والذي يرغب الأسئلة نبدأ بالأسئلة، ارفعوا يديكم أكثر، هذه مشهورة ما هي والله ما أدري الحقيقة، متقاربون. الذي يرغب في الاستمرار يمكن نستمر في حدود ربع ساعة، أخشى أن تنقطع المسائل. لا أظن الأسئلة أكثر. الأسئلة مرة ثانية يرفعه. ما شاء الله تبارك أكثر. شو الأسئلة؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبكم فيه، وسؤالي بارك الله فيكم، أني أريد أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، أي أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي، ولكني يا فضيلة الشيخ لا أعرف كيف أطبق ذلك، فما هو الطريق لي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، سألت عن أمر عظيم، ولا شك أنه لو وفق الإنسان إلى هذه النعمة فكان من أهلها، فوالله لقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة. من هو السعيد الذي جعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فأصبح لا هم له إلا طاعة الله ورسوله، فيكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء؟ هذه نعمة عظيمة ومقام كريم، وإذا أراد العبد أن يجعله الله من أهلها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، ذلك الرجل أن يضرع إلى الله. فإذا أردت السبيل لبلوغ هذه الغاية العظيمة والمقام الكريم، فأكثر من الدعاء. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى عنه البيهقي بسند صحيح: إذا حج أو اعتمر ورقى على الصفا، ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رقى على الصفا كبر ثلاثا وهلل ثلاثا، ثم دعا صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع وكبر وهلل، ثم دعا، ثم رجع وكبر وهلل ودعا. فكان عبد الله رضي الله عنهما إذا رقى على الصفا يقوم مقاما يمله الشباب وليس الكبار كما ورد في الرواية عنه. وكان له دعاء طويل ذكره الإمام البيهقي في سننه، والرواية عنه صحيحة، وفيه: اللهم حببني إليك وحببني إلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك. وكان يقول أيضا: اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك. وهذا في سؤاله أن يكون الله أحب إليه ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه يحظى بالتوفيق للخير، ويحظى بصرف الهمة عن الشر، وتيسر له الطاعات حتى تصبح سجية له. فأهم شيء الدعاء أولا وقبل كل شيء الدعاء. الأمر الثاني: لكي يكون الله أحب إليك مما سواه ورسوله، تتعاطى الأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تحبب العبد في ربه معرفته بالله، أن ينظر إلى ربه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وينظر إلى ربه الذي خلقه في أحسن تقويم، وينظر إلى ربه الذي أسبق عليه النعم ودفع عنه النقم. لو تأمل الإنسان وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث: لا يسقيه إلا الله، ولا يرويه إلا الله، ولا يقيم أوده إلا الله جل جلاله، ولا يحفظه المرأة الحامل لو ضربت بطنها ضربة أسقطت ما في بطنها، المرأة الحامل لو أفزعت وأقلقت ألقت جنينها. كل هذا وأنت تتقلب في ألطاف الله جل جلاله. من الذي لطف بك في تلك الأحوال وهو على كل شيء قدير؟ لو شاء الله عز وجل ألا تخرج هذه الدنيا لما خرجت، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن تخرج ناقص الخلقة لخرجت ناقص الخلقة، ولو شاء الله، ولو شاء الله هو الذي خلقك على هذه الخلقة وحفظك ولطف بك ورحمك. فكل ما نظرت إلى عظيم لطف الله بك فيما مضى أعظمت الله جل جلاله. كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة إن استطعت ألا تفرغ فيها من ذكر الله وتذكر هذه النعمة التي تتقلب فيها من ربك، والله لتحبنه حبا ينسيك كل حب. إذا نظرت إلى نعم الله ومننه وألطافه ورحمته، أرحم بك من أمك التي أنجبتك، وأرحم بك من خلقه، وأرحم بك من كل شيء. ولو تخيل الإنسان سعة رحمة الله جل جلاله لهال عقله. هذا الرب الحليم الرحيم، العباد يعصونه في نعمه وفي قبضته سبحانه. ولو أذن للأرض أن تنخسف بهم لانخسفت، ولو أذن للجبال لانهدت واندكت من عظمته سبحانه وتعالى. ومع ذلك يستر ويعفو. كل ما نظرت إلى هذه النعم الدينية والدنيوية إن ساق قلبك إلى ربك شعرت أو لم تشعر. تأمل في إحسان الله إليك، تأمل في إحسان الله إليك في الدين، أخرجك من صلب الموحدين المؤمنين ولم يجعلك بين الأشقياء والكافرين. أي نعمة أعظم من هذه النعمة أن أخرجك الله بين أمة تقول لا إله إلا الله؟ شرف، وأي شرف ألبسك هذا الشرف لدينك ودنياك وآخرتك، تحبه صدق المحبة. لو أنك خرجت يوما من الأيام من بيتك إلى عملك ووظيفتك ووجدت من يقف معك ويدافع عنك ويحسن إليك حتى تأخذ في مرتبتك ووظيفتك أحسن المراتب وفي عملك أفضل المراكز، لرجعت إلى بيتك ولسانك يلهج بحسنات هذا المخلوق الذي لا يغني لك من الله شيئا. أما ربك الذي يحفك بألطافه في كل طرفة عين فقل أن تذكره. ولذلك وما قدر الله حق قدره، تبدأ بالنظر في إحسان الله إليك. فإذا نظرت إلى تحبب الله إليك بالنعم وصرف النقم تحب الله صدق المحبة. وكل ما نظرت إلى أحد تريد أن تحبه وجدت أن الله أولى بهذه المحبة فانصرفت شعب قلبي كلها لله سبحانه وتعالى. من هذا المليك الذي يحسن إليك؟ من هذا المليك الذي يرحمك؟ من هذا المليك الذي يجبر كسرك ويرحم ضعفك؟ من هذا المليك الذي يطعمك إذا جعت ويسقيك إذا ظمئت؟ من الذي أجرى الدم في عروقك؟ ومن الذي حفظك في قلبك وسمعك وفؤادك وحركاتك وسكناتك؟ هو الله. فإذا عظمت الله صدق التعظيم وصدق المحبة وصدق التعظيم صدقت في محبته وأخلصت في محبته سبحانه وتعالى. ولذلك حرص الشيطان على أن يغفل الإنسان عن ربه، يجعلك تذكر كل شيء إلا الله جل جلاله. وأخوف ما يخاف الشيطان منك إذا ذكرت نعم الله التي صرفها إليك ونقمه التي دفعها عنك. ولذلك يحرص الشيطان على أن الإنسان يقوم من نومه ويأوي إلى فراشه غير ذاكر لربه. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل الأسباب تهيأت لحب الله سبحانه وتعالى، فيغفل الإنسان عن هذه الأسباب كلها ويشغله بما يكون من المخلوقين عن الخالق. لكن لو كان العبد موفقا لجعل كل ما جاء يذكر حسنة مخلوق احتقرها في جنب حسنة الخالق سبحانه وتعالى، بل جعل إحسان المخلوق من حسنات الخالق جل جلاله. لا يطيب العيش إذا لم تعرف ربك، ولا يمكن أن تحبه صدق المحبة وأن يكون حب إليك مما سواه إلا إذا عرفته. ثانيا، طريق هذه المعرفة بعد النظر والتأمل والتفكر والتدبر في نعم الله الموجبة للمحبة أن تكثر من تلاوة القرآن. فليس هناك شيء يقود القلوب إلى ربها ويهديها إلى خالقها أصدق موعظة وأبلغ بيانا من كلام الله جل جلاله. فمحبة القرآن، كثرة سماعه وكثرة تلاوته والنظر في الآيات، تسمع لمن تؤثر قراءته في نفسك إذا سمعتها، ولا تمر عليك الآية
إلا وقد تدبرتها ونظرت فيها وعقلتها. فإذا فعلت ذلك رحمك الله هديت إلى محبة الله وانسقت إلى محبته سبحانه وتعالى. لا يعرف للقلوب شيء أعظم تأثيرا من القرآن. فإذا أردت أي شيء بينك وبين الله فابدأ بكتاب الله جل جلاله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد أن يهديه الله إلى حبه فليتبع كتاب الله جل جلاله. كل الأسباب التي تدعو إلى محبة الله موجودة في القرآن، لكن لمن نظر في القرآن فتدبره، لمن أحب القرآن فسمعه وعقل ما فيه من الآيات والعظات البالغات. الأمر الثالث مما يعينك على محبة الله ورسوله فيكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما محبة العلماء وغشيان حلق الذكر والحرص على القرب من أهل العلم وعدم التفريط في مجالس الذكر ما أمكن. إن للمواعظ أثرا على القلوب، فهي التي بإذن الله تغسل أدرانها وتزيل الحجب بين العبد وربه في طاعته ومحبته ومرضاته، وتزيل عن القلوب ما ران عليها من الذنوب. والعبد يجلس المجلس يقوم منه قد بدلت سيئاته حسنات، ويقوم من المجلس وقد أزيلت عنه الفتنة في سمعه وبصره وقلبه، فعندها يعقل عن ربه فيحبه صدق المحبة. فهذا الران من الذنوب تغسله مجالس الذكر بإذن الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فلا تزهد في مواعظ، ولا تزهد في مجالس الذكر، ولا تزهد في محبة العلماء والقرب من العلماء. أقرب الناس إلى ربه من كان قريبا من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. إذا نسي الله ذكروه، وإذا ذكر الله أعانوه. تحبهم لله وفي الله وابتغاء مرضات الله محبة عمل صادقة يصدقها القول والعمل. فإذا أمروك بأمر الله ائتمرت، وإذا نهوك انكففت وانزجرت. فتجلس في مجالس الذكر الذي يريد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا جلس في مجالس الذكر أنصت حتى يرحم، وإذا سمع شيئا من أحكام الله وشرع الله عقل حتى يهدى. ثم إذا قام من مجلسه قام للعمل والتطبيق. فإذا أردت أن تنظر مقدار قربك من الله جل جلاله فانظر مقدار حبك لحلق الذكر. وإذا أردت أن ترى نعمة الله عليك في حلق الذكر فانظر إلى الأثر الذي يكون بعد جلوسك في مجالس العلماء. هل تنطلق إلى أهلك هاديا ومبشرا ونذيرا؟ هل تنطلق إلى أهلك وقومك وجماعتك آمرا بما أمر الله ناهيا عما نهى الله عنه؟ فعندها أبشر، وعندها فعلا تقترب وتحقق هذه الأمنية العظيمة أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم. كذلك أيضا مما يعين على هذا بلوغ هذه الغاية العظيمة قصر الأمل في الدنيا وشدة الخوف من الآخرة. لا يمكن أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما حتى تخاف من الآخرة. فالذين يخافون الآخرة هم أصدق الناس فيما عند الله وأرجى الناس في ثواب الله ورحمة الله. أن تعلم أن هذه الدنيا مهما طالت فإنها قصيرة، وأن هذه الدنيا تنتهي بالعبد إلى مصارع قوم سبقوه، فإما إلى جنة وإما إلى نار. أن تذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وأن تعلم أنك عبد مملوك لم تخلق سدى لترتع في هذه الدنيا هملا، إنما خلقت لأمر عظيم وحساب كريم بين يدي رب عظيم. فإذا عقلت هذه الأمور وأصبح الموت أمام عينيك أصبحت لا تحب إلا الله ولا تفر من الله إلا إلى الله، فعندها يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهم. أصدق الناس في حب الله أكملهم خوفا من الآخر. يذكر الموت، يذكر القبر، علمي بأني أموت نغص لي طيب الحياة فما تحلو الحياة لي. فعندها يستيقظ من الغفلة وينتبه من المنام شمر عن ساعد الجد، وعندها لو جاءته فتن الدنيا ومصائبها وما فيها من المحن التي تصرف القلوب عن الله عز وجل لا تؤثر فيه شيئا، لأن خوف الآخرة استحكم على قلبه. إذا أكثر العبد من ذكر الموت وعلم أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة ضجيع اللحد والبلا، عرف أين يضع محبته، فعندها يصرف عن الدينار والدرهم وعن غرور الدنيا وزيفها وعن حطامها وزهرتها إلى الله جل جلاله وإلى الآخرة، فيسعى لها ويقوم بحقها وحقوقها. وإذا سعى لها كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الذي يريد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يبتعد عن كل شيء، عن كل شيء يبعد عن الله جل جلاله، سواء كان ذلك في سمعه أو بصره أو لسانه أو عمله. هو العبد الوقاف عند حدود الله، هو العبد الذي لا يمكن أن يقدم قدما أو يؤخر أخرى إلا وعنده نور من الله، وعندها يجد لذة العبودية لله التي من أجلها خلق. فالعبد الذي يريد أن يسعده الله فيكون من أهل هذه الخصلة الكريمة يتعاطى الأسباب، محبة الصالحين، محبة إخوانك في الله تزيدك من حب الله جل جلاله. فإذا جلست مع إخوانك الصالحين أو زرتهم فإن نظرتهم في حال سابقتهم إليه لن يكون العبد صادقا في حبه لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان أسبق الناس إلى الله جل جلاله. وإذا أردت أن تنظر إلى الدلائل تسألني كيف يكون، فخذ بهذه الأسباب، والحديث عنها يطول، لكن ذكرت لك بعض الأسباب. وأختم بالأمارات والعلامات والدلائل التي تدل على أن الله ورسوله أحب، أن الله ورسوله أحب إليك مما سواه. من أصدقها موطنان، هذان الموطنان يكشف الله بهما هل أنت محب لله صادق في محبته أو لا. أما الأمر الأول فهو فرائض الله جل جلاله وما يحبه سبحانه، وأما الأمر الثاني فمحارم الله وحدوده. فإذا وجدت نفسك أنك لا تقف في أمر من أوامر الله إلا جعلته نصب عينيك حتى تبلغه وتؤديه على أتم الوجوه وأكملها، وإذا وجدت نفسك أن الله إذا زجرك أو نهاك أو حرم عليك لا يمكن أبدا أن تخرج شعبة من شعب قلبك إلى هذا المحرم، فاعلم أنك صادق في محبة الله جل جلاله. فرائض الله، انظر في الصلاة، فإذا نادى عليك منادي الفجر وأنت ضجيع الفراش وفي الدفء وفي الراحة فتذكرت منادي الله عز وجل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فزعت من نومك وقمت، عندها صار أحب إليك من حظوظ النفس وشهواتها ولذاتها. الله أكبر، إذا نفض العبد من على جسده غطاءه وقام يجيب منادي ربه ونداءه، الله أكبر. إذا كان في غاية التعب والنصب، وإذا كان في شدة البرد وشدة الحر والقر، فإذا سمع الله أكبر فزع من نومه وهب من ضجعته. إلى أين؟ إلى ربه، إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، يريد أن يكون من المتقين. إذا وجدت نفسك أنك تهب فهذا دليل، دليل فقط على محبته. لكن، وأي لكن؟ لكن إذا أصبحت تعلم أن أذان الفجر على الرابعة وتعلم أن الله يحب أن يراك في الصف الأول في صلاة الفجر، فتقوم في الثالثة تتهجد بين يديه وتناديه وتناجيه، فلا يبزغ الفجر إلا وأنت أول داخل للمسجد وأول سابق إلى الصلاة، فعندها تعلم أن الله قربك إليه وأدناك منه، وأن الله أعطاك نعمة لا تعدلها نعمة وهي نعمة الدين. إذا وجدت أنك تسابق إلى فرائض الله ولا ترضى لنفسك أن تكون في المتأخرين أو المسبوقين، فاعلم أن المحبة عظمت. محبة الله ليست بالتشهي ولا بالتمني، محبة الله ليست بالدعاوى الزائفة، محبة الله فيها الصبر والجلد والمجاهدة للنفس والمكابدة وتحمل هموم الدنيا وغمومها. فإذا وجدت نفسك في فرائض الله على هذه الصفة سباقا إليها تواقا إليها فهذا من أصدق الدلائل. أما الصفة الثانية أنه لا تدعى إلى حرمة من حرمات الله إلا احتقرتها وانتقصتها في جنب ما عند الله عز وجل، في جنب طاعة الله سبحانه وتعالى، في جنب الخوف من الله وتقديم وإيثار ما عند الله على ما تحبه النفس وهوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا لله من أقوام يقفون بين يدي الله يوم القيام، فتعرض على الله أعمالهم وفيها أنها عرضت عليهم الشهوات والملهيات فلم تزدهم إلا تمسكا بالدين واعتصاما بحبل الله المتين. يا لله من أقوام عرضت عليهم زخارف الدنيا من محرمات الأموال وغيرها مما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام فآثروا ما عند الله. كم من أقوام عاشوا عيشة الفقر ولو أرادوا الغنى بالحرام لأصابوه، وكم من أقوام عاشوا عيشة المضض والألم في مكابدة الشهوات والملهيات ولو أرادوا أن يرتعوا في محارم الله لرتعوا. يا لله من أقوام رآهم ربهم وسمع منهم وشهد وكفى بالله شهيدا أنهم أصدق الناس في حبه وأصدقهم وأخلصهم في القرب منه والطمع فيما عنده سبحانه. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك. فهذه لا تكون بالأمنيات ولا تكون بالدعاوى، تكون بالمجاهدة والمكابدة. ثم البشرى، وأي بشرى، أنه إذا تباعد الزمان عن زمن النبوة وأصبح الإنسان يسعى في مرضات الله فيما بينه وبين الله في نفسه وفيما بينه وبين الله في أهله وولده وزوجه، صابرا على دين الله متمسكا بحبل الله، فبخن عندها يطيب العيش. وأمثال هؤلاء إذا غبر الزمان وتباعد عن زمان النبوة وجاء من يطلب محبة الله فإن أمنيته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اطلع الله إلى قلب العبد أنه يريد ذلك ويسأل عن ذلك ويبحث عن أسباب ذلك ويتعاطى هذه الأسباب ويحرص عليها حبا في الله وحبا في مرضاته سبحانه وتعالى، فهذا بخير المنازل عند الله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا وخالقنا، لا مهدي إلا من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون ورسولك أحب إلينا مما سواه. اللهم كلنا في قلوبنا أحب إلينا من كل شيء. اللهم ارزقنا الرغبة فيما عندك، اللهم ارزقنا صدق الرغبة فيما عندك والخوف منك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وعظم الفتن في زماننا. اللهم الطف بنا وارحمنا، فأخرنا إلى خير ولا تؤخرنا إلى شر. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين، وارزقنا إخلاص المخبتين ويقين المحسنين، وارفع منازلنا في الدنيا والدين، وكفر خطايانا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.